من القراءة في شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام ابن قدامة رحمة الله عليه، والشارح هو صاحب الفضيلة الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. وحقيقة الأمر أن الكتاب الذي بين أيديكم يعني فيه سقط كثير ولن يصلح للمتابعة مع النسخة الأصلية التي بين أيدينا، وكما لا يخفى الذي حملنا أن نأتي بهذه الرسالة قلة ذات اليد، وإلا الأولى أن نأتي بالشرح الأصل المعتمد من الشيخ صالح أكرمه الله عز وجل وعليه. فسنكتفي اليوم بمقدمة العلامة الشيخ صالح أكرمه الله، وعلى وعد سنأخذ الرسالة التي وزعناها ونأتي بهذه النسخة إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم بإذن الله. فنستبيحكم عذرا يعني تأتون بالرسالة مرة ثانية، وسنأتي بهذه النسخة الأصلية في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. ونأمل إن شاء الله من بعض إخواننا ها يعني اللي كتب اسمه واحد مش مشكلة خلاص يعني نتصرف فيها بإذن الله، ونأمل إن شاء الله من إخواننا اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم بسطة في الرزق أن يساهم معنا في هذا الأمر، وهي يعني شراء الكتب لطلبة العلم. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يعيننا وإياكم على نشر العلم والعمل به، وعلى نصرة سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ صالح أكرمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اسمع فقط، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد: لا شك أن العلوم تتفاضل بتفاضل المعلوم، وعلم التوحيد وعلم العقيدة موضوع، والذي يعلم به هو ما يستحقه الله عز وجل من نعوت الجلال والكمال والجمال، ومن استحقاقه العبادة وحده دون ما سوى، وما يتبع ذلك من التصديق بما أنزل الله عز وجل على رسوله. وعقيدة أهل السنة والجماعة هي أشرف ما يتعلمه الواحد منا، فبها تصح القلوب ويستنير الصدر وينظر القلب إلى الأشياء على بصيرة. فكما أن البصر ينظر إلى الأشياء فيعرفها، فالقلب إذا كان ذا بصيرة نظر الأمور فعرفها كما يحب الله عز وجل. ولهذا قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالبصيرة للقلب كالبصر للعين. وإذا تقرر هذا فإن من أنفس ما نتعلمه عقيدة سلفنا الصالح، عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن فيها المصالح التي سبق بيانها. طيب، مصطلح السلف، هذا المصطلح له ضابط لا بد أن يعلم، كلمة السلف وكلمة الخلف، لأن التوسع فيه أضر بالكثير. لكي يطلق على الشخص أنه من السلف يشترط فيه أمران: الأمر الأول العامل الزمني، والأمر الثاني العامل المنهجي. لكي يطلق على الشخص أنه من السلف يشترط فيه أمران: العامل الزمني والعامل المنهجي. الأول اللي هو العامل الزمني، أن يدرك القرون الثلاثة المفضلة، أن يدرك القرون الثلاثة المفضلة. معنى كلمة يدرك القرون الثلاثة المفضلة أن يدركها ببدنه، يعني يكون من أهله، أن يدرك القرون الثلاثة المفضلة. والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث عمران بن حصين، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نقط كده الحديث. مسلم من حديث من رواية عمران بن حصين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول عمران: فما أدري أذكر قرنين أو ثلاث بعد قرنه. فما أدري أذكر قرنين أو ثلاث بعد قرنه. طبعا العلماء هنا أخذوا بالأحوط وقالوا يبقى قرنين، والقرن الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم يبقى ثلاثة قرون. اكتبوا: والمعتمد أن نهاية القرون الثلاثة المفضلة هو سنة 24 و200، وهي السنة التي نشر لها. والمعتمد عند أهل العلم أن نهاية القرون الثلاثة المفضلة سنة 24 و200، وهي السنة التي نشر فيها الخليفة المأمون مذهب الاعتزال، وهي السنة التي نشر فيها الخليفة المأمون مذهب الاعتزال. يبدأ اسمه يا أخوانا العامل الإيه؟ ها؟ 24 و200. العامل إيه يا أخوانا؟ إيه؟ العامل الزمني. العامل الزمني. طيب، يبقى ده الشرط الأول. الشرط الثاني، خد بالك الشرطين مجتمعين، فإذا تخلف واحد ما ينفعش يقول عليه سلف. الشرط الثاني اللي هو العامل المنهجي، أن يقدم النقل على العقل عند التعارض إن وجد. أن يقدم النقل على العقل عند التعارض إن وجد. طبعا كما لا يخفى، ما المعني بالنقل؟ تفسر. يبقى هو الرجل ده من السلف، منهجه إيه في الدنيا؟ منهجه إيه في النصوص؟ وجد تعارض ظاهري بين العقل والنقل، بين المعقول والمنقول، الرجل ده منهجه إيه؟ فإن كان ممن يقدم النقل على العقل عند التعارض فهذا من السلف. يبقى ده شرطين مجتمعين، أن يدرك القرون الثلاثة المفضلة، الأمر الثاني أن يقدم النقل على العقل عند التعارض. واضح يا اخوانا الضابط ده؟ طيب، لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة ويقدم النقل على العقل عند التعارض. معايا يا اخوانا كده؟ لم يدرك القرون، طبعا مسألة الأمثلة واضحة عندك، الشافعي، البخاري، إسحاق، الليث بن سعد، الأوزاعي، الإمام أحمد، كل هؤلاء من السلف. ليه؟ لأن في الفترة القرون الثلاثة المفضلة، وطبعا منهجهم أوضح من شمس النهار، يقدمون النقل على العقل، ما أسر عن أحدهم غير ذلك. طيب، إن كان قلنا لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة ولكنه يعمل إيه؟ ها؟ يقدم النقل على العقل، يقال عنه على منهج السلف. على منهج السلف. طيب، أدرك القرون الثلاثة المفضلة، أدرك القرون الثلاثة المفضلة وقدم العقل على النقل. أدرك القرون الثلاثة المفضلة وقدم العقل على النقل، ده بنسميه أصول الخلف. أصول الخلف. ها معايا يا وليد؟ أدرك القرون الثلاثة المفضلة وقدم العقل على النقل. تاني، وصل بن عطاء، عمرو بن عبيد، أحمد بن أبي دؤاد، بشر المليسي، كل هؤلاء الأنجاز، ما هم أدركوا القرون الثلاثة المفضلة، واخد بالك؟ ولكن كانوا بيقدموا الايه؟ العقل على النقل. ما ينفعش اقول عليه سلفي مع انه ادرك القرون الثلاثه المفضله، وما ينفعش اقول عليه خلفي لانه كان مولود في القرون الثلاثه المفضله. فبنسميه اصول الخلف. اصول الخلف. طيب، نقول الخلف الاول. الخلف يبقى اصله فين؟ كده الخلف، اكتب: لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة وقدم العقل على النقل. لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة وقدم الايه؟ العقل على النقل. ده بنسميه ايه؟ خلف. خلف. وطبعا هنا مسألة لغوية، فخلف من بعدهم خلف بسكون اللام مذموم، فخلف من بعدهم خلف محمود، عشان كده يقول إيه جعلك الله خير خلف لخير سلف. أما بقى إن ضحك عليك وقال لك جعلك الله خير خلف كده بهديلك، يكون ناصح يعني مع إخوانا كده. يبقى هنا إيه ها؟ لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة معيش حسن، وفي منهجه بيعمل إيه بيقدم الإيه بيقدم العقل على النقل، ده من الخلف. فين بقى أصله؟ عمرو بن عبيد اللي هو إيه أدرك القرون الثلاثة المفضلة، ولكن اتفقوا سويا في المنهج اللي هو تقديم العقل على النقل عند الإيه عند التعارض. واضح يا اخوانا التقسيم؟ طبعا دي كلها إيه تعريفات اصطلاحية ولا مشحف للاصطلاح، يعني دي ما يعني ما تعملش لك إيه شيء من القلق والاضطراب. يبقى إذن لما نقول عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة سلفنا الصالح، نعني بذلك الأئمة، ونعني بذلك التابعين، ونعني بذلك الصحابة. طيب تجاوزا بقى يطلق هذا المصطلح السلف على من لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة ولكنه على المنهج الصحيح يقدم النقل على العقل عند التعارض، هذا ما بالتجاوز. أما عند حقيقة المصطلح لا، ده بنقول على إيه؟ على منهج السلف، أي يسير على سيرهم ويحذو حذوهم ويسلك إيه مسلكهم. وطبعا ما تنساش أخي الفاضل الخبر الوارد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والذي اصطلح عليه علماء الحديث وسموه بحديث الافتراق، ما يخفش عنك، وحاصله أن الأمة ستفترق على 73 فرقة. ثم أخبر عن النتيجة الإجمالية صلى الله عليه وسلم فقال 72 في النار وواحدة في الجنة، يلزم لزوما عينيا لكل من صدق الخبر أن يبحث عن الفرقة الناجية، يلزم. فإن زعم التصديق ولم يبحث فهو كاذب في زعمه، وتصديق هذا لن ينفعه. عشان كذا لما بنتكلم عن الإيمان قول وعمل، والقول قولا والعمل والعمل عملان، بنقول إقرار قول اللسان وقول القلب، إقرار يلزم منه التصديق الذي يؤدي إلى العمل، وهذا المنضبط. أما مسألة كلمات وخلاص تقل، هذا بعيد عن منهج السلف. يقول وإذا تقرر هذا فإن من أنفس ما نتعلمه عقيدة سلفنا الصالح عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن فيها المصالح التي سبق بيانها. ولعلنا في اللقاء الماضي لما ذكرنا بعض الثمار التي يحصلها طالب العلم من دراسة المعتقد. لذلك يا أخوانا ودي للأسف موجودة عندنا، ودايما كده نريد أن نعترف، يعني أنت لو تتبعت مصرنا من أول القرن التاسع عشر 28 ظهر جماعة الإخوان، بعدها جماعة أنصار السنة، بعدها الجمعية الشرعية أو جمعية الشرعية سبقت، وتتبعت وكان عندك يعني المام واسع بالبلد، ما تلاقيش العقيدة درست كما ينبغي. علشان كده سقط العامة بعد أن سقط طلبة العلم. طب وبعدين؟ لا ده احنا لازم بقى ايه ننسى اللي فات بحلوه وبمر ونشرع، لأن بعض الناس بيستثقل دراسة العقيدة لعامة الناس. دليلك ايه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم في كل مسائل الشريعة بما أمره ربه أمام كل من يحضر أمامه بقدر الله، ما كانش بناء يقول لا ده درس خاص وده درس عام وده درس تحت بير السلم، كان ده مش موجود في شرع الإسلام، مش موجود أبدا، كلامنا واضح ومحدد. فمسألة إن احنا نقول لا دراسة العقيدة للناس فيها شيء من الجفاء وشيء من الصعوبة، لا ده الخلل عندك، أنت لم تستوعب العقيدة كما ينبغي ومن أجل ذلك عجزت عن تبيينها للناس، وإلا لن يستقيم لنا حال ولن يستقيم سلوكنا على شريعة الله عز وجل إلا من خلال المعتقد الصحيح. ده ذكرنا في اللقاء الماضي عند عقيدة إن التمسك بشريعة الإسلام خير لي في الدنيا والآخرة، لازم أرسخ له العقيدة دي، لابد أن يعرف الخصائص العامة لشريعة الإسلام أنها من عند الله وأنها شاملة وأنها عامة وأنها مثالية وواقعية وأن الجزاء فيها يتناسب مع العمل. لما أشرح هذا المعتقد أمام القوم سيحمله قصرا أو اختيارا على التمسك بالشرع. يكون القضية عمال أقول له النظر إلى النساء إلى النظر إلى النساء، طب ما هو عارف أنه محرم، بس الأبعد مش عارف يغمض عينيه. قال له ضعفت إرادته وضعفت عضلات عينيه أن يطبق الجفن على الجفن. طب عالجوا إزاي ده؟ عالجوا بالعقيدة. أنتم معايا يا أخوانا؟ عالجوا بالعقيدة. لذلك يعني لذلك لما الله عز وجل أسعدنا وجلسنا في بلاد الحجاز فترة من الزمن وإن كانت قليلة ولكن قلتها ما كان باختيارنا. أذكر الله موقف يا أخوانا إن سمعتموه مني قبل ذلك فالتمسوا لي الغفر وإلا فخذوه. أنا كنت أعمل موجه عام في مدارس تحفيظ القرآن، فذهبت ذات مرة لأتابع الطلبة والمدرسين، فدخلت المرحلة الثالثة الابتدائي فالأستاذ واقف، فسألت طالبا منه قلت له يا بني أسمعني من قوله تعالى اللي هو أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، فكر السؤال بالضبط. فصرت فالولد بدأ يقرأ، الأستاذ مصري يقف بجوال، فالولد أخطأ فقام الشيخ وقال والنبي، قال له شرك يا أستاذ. ثالثة ابتدائي واخد بالك، دي لها دلالة عميقة خد بالك منها. وأذكر مرة برضو ذهبت إلى السوق لنشتري نعجة أنا ورفيق لي، فالبيع والشراء هناك إزاي؟ راجل مثلا انت معاك نعجه معاك كذا بتبيعها، بتذهب للدلال، الدلال يمسكها النعجه دي بكذا وهكذا. فروحنا انا ورفيق لي ووجدنا عجوز امراه بلغت من السن فوق الثمانين ومستتره ومعاها بعض الغنم عاوز تبيعها، فجيت الدور عليها انا واقف واقف يعني بقربه منها، فالراجل الدلال عمال يدلل على الغنم بكذا 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 بكذا، فوصل لمبلغ معين فالمراه ابت، فقال لها الرجل لن يعني ايه لن يزيد الثمن اكثر من ذلك، قالت له الرزق على الله وليس عليك. تخيل، هو ده المعتقد اللي راسخ في قلوب الناس. فلما تربوا على المعتقد الصحيح ونشر بفضل الله اولا ثم بفضل المجدد المبارك امام المسلمين وشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، كانت الثمره كانت الثمره. لكن احنا مباحث فقهية في حرمة الربا، وهل حرمة الربا تخفى على عمي؟ لا لا تخفى. امال البنوك بتعج بالناس ليه؟ ما هو ما عندوش عقيدة، ما عنده عقيدة. ومن اجل هذا ان كان الله عز وجل اسعدك بالعمل في المجال الدعوي ويوجد بعض الناس يلتمسون منك الخير ويحسنون بك الظن، ركز على المعتقد، ركز يعني بطريقة بسيطة بس بشرط أن تكون أنت مستوعب، لأن فاقد الشيء قل أن يعطي. العقيدة ثم العقيدة ثم العقيدة. يقول لك لا أصلا عمال أتكلم على النزول والاستواء، طب هو لا يوجد في المعتقد إلا النزول والاستواء؟ من قال الكلام ده باب من أبواب المعتقد خاص بنوع من أنواع التوحيد بصفات المولى عز وجل وأسمائه. يقول والعقيدة قسمان، القسم الأول توحيد العبادة والقسم الثاني مجمل ومفصل الاعتقاد. وتوحيد العبادة في الأصل من ضمن العقيدة المجملة والمفصلة، لكننا نرى أن كتب السلف رحمهم الله تعالى لم تجعل في أضعافها الكلام المفصل عن توحيد العبادة، وذلك لأجل عدم الحاجة إليه في ذلك الوقت، إذ المخالف فيه قليل أو المخالف فيه معدوم، لكن لما جرت البدع وارتفع لواؤها كان من جملة ما ظهر الخلل الأعظم في توحيد العبادة من الاستغاثة بغير الله ومن التعلق بأحجار أو أشجار أو قبور أو نحو ذلك. وطبعا الشرك في العبادة مصر هي المثل الأعلى للأسف، وكذلك بلاد المغرب فيها ما فيها. طب أين دورك؟ دورك فين؟ في بيان توحيد العبادة للقوم. دعك بقى من أن هذا مشرك شرك أكبر مخرج عن الملة إلى غير ذلك، لا، في جزئية قبل ذلك، إظهار معالم توحيد العبادة وبيان الناس بأنواع الشرك. لذلك مهمة الداعية باستقراء النصوص أن يرشد الناس إلى الحق المتمثل في الكتاب والسنة، وأن يبين لهم الخطأ إذا وقعوا فيه. دي مهمتك. طب ما فيش خطأ خالص، يعني إيه؟ يعني مثلا دخلت مجتمع ما وقعت عينك على امرأة متبرجة، وما وقعت عينك على شخص امرأة إلا لضرورة ملجئة، خلاص الباب ده مقفول. أنا ما اتكلمش عن هذا الأمر، مش على التبرج، وفاتهم تبرج ده بتتفتح عينهم للتبرج كده. طيب ولكن انا عندي خطأ وعوار في كل نجع وفي كل كفر وفي كل حي في بلاد مصر يوجد فيه مقبور وضريح يشار اليه بالبناء. في بلد ما فيش فيها احمد الله، اي والله والله العظيم احمد الله وخر له سجدا، ده من أعظم النعم. ولكن بلادنا فيها ما فيها من هذا الأمر الخطير. في دورك بقى وبيان إظهار الشرك وخطورته وفضل التوحيد ومآثره، هو ده يدل عقيدة يدل. طبعا إن كان عفى الله البلاد من هذا، ولكن يوجد لا شك صور كثيرة من صور الشرك بالله كالحلف بغير الله والرياء وغير ذلك، هذا كله موجود. فلا بد من لفت الأنظار إليه، ولا بد من كثرة الكلام فيه، لأن المتعارف عليه متى أترك الكلام عن المنكر إذا زال. طب يا عم الناس عارفين الحلال والحرام، طب من عارف؟ وأنا لما تكلمت قلت أنكم جاهلة للناس يعني؟ لا، قلت أنكم من أعلم أهل الأرض في هذا الباب، ولكنكم تفعلون المنكر، فلم أكل وأمل عن الكلام طالما أن المنكر موجود. ودي واجب الداعية، واجب الداعية، ولكن يغير في لغة الخطاب عند الكلام عن المنكرات. مسألة توحيد المولى عز وجل، بيان أنواع التوحيد وإفراد المولى عز وجل بالعبادة، وبيان الشرك وخطورة الشرك، وقوله عز من قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا من صلب المعتقد، وهذا الذي دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة على مدار 13 سنة. يقول لكن لما جرت البدع، لما جرت وارتفع لواءها، كان من جملة ما ظهر الخلل الأعظم في توحيد العبادة من الاستغاثة بغير الله ومن التعلق بأحجار أو أشجار أو قبور أو نحو ذلك. لذلك كان في بلاد الطائف قبر ابن عباس، وخبرك، وبني عليه مسجد، وحدثني بعض أهل البلاد أي هناك نقلا عن بالسند إلى من أدرك أن كان قبر ابن عباس في المسجد، وكان يفعل حوله أضعف ما يفعل حول القبور عندنا. وما الأمر؟ ببركة بفضل الله عز وجل، ثم بفضل مجدد الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، رفع نبش القبر ورفع وانتهى الأمر. ومع مرور الزمن نسى الناس الشرك وأصبحوا على التوحيد. الكلام ده طبعا ما يجيش بتفجير القبور ولا بإزالتها أبدا. لذلك في سنة 86 لما قام بعض أصحاب الأفكار المنحرفة في مدينة شبرا وفي العتبة وغيره، وحرقوا على القوم نوادي الفيديو بحجة إزالة المنكر، ما حدث بعدها من مفاسد لا يعلمها إلا الله. الرجل يتحرق المحل بتاعه راح للحكومة، الحقوني أكل عيش. كان عندي مليون شريط وما كانش فيه ولا شريط واحد. وكان عندي 20 جهاز ما كانش بحال. خد ازاي ده احنا لازم نساعدك على الرزق وهؤلاء المنحرفون سنفعل ونفعل. واخد بالك؟ يبقى مسألة ان انا تأخذني الحمية وأدمر القبور بتفجيرات وغيرها هذا العمل غير مشروع، بل لابد من بيان الحكم للناس. ويا حبذا كان لك صلة ببعض أصحاب الشوكة والشكيمة وأقنعتهم بذلك فنعم الرجل. لذلك دايما الفكر المنحرف خاصة فكر التصوف يتغلغل في عند سدة الأمور وعند الأكابر. لما؟ ده مقصود ومرتب له. تجد راجل كبير والكرسي بتاعه تحت الكبير بحاجة بسيطة، وتلاقيه يروح عند القبر يتمسح وعنده من العلم الكوني ما يبهرك. فتت النيوترون مش الذرة، دخل جوه خالص، ومع ذلك عند القبر قاعد يتمسح ويلف والسبح ومدد يا فلان. طب ده مقصود ومرتب له. فلابد أن نعي هذا جيدا في مصرنا، ولابد أن نكون حريصين كل الحرص على إظهار المعتقد الصحيح أمام العامة قبل الخاصة. يقول: فصنفت فيه مصنفات خاصة بتوحيد العبادة، وبقيت مصنفات السلف وما تفرع عنها شرحا أو استنباطا أو اختصارا، بقي في العقيدة المجملة أو المفصلة. طبعا كما لا يخفى عليكم، خير من تكلم في توحيد العبادة وتحذير من الشرك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. لذلك كتاب فتح المجيد اللي هو شرح كتاب التوحيد، يبقى عندنا كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب شرحه حفيده في فتح المجيد، شرح فتح المجيد الشيخ صالح في 3 مجلدات، ده من أمتع ما كتب في هذا الباب. أذن الشيخ. يقول: فصنفت مصنفات خاصة بتوحيد العبادة، وبقيت مصنفات السلف وما تفرع عنها شرحا أو استنباطا أو اختصارا، بقي في العقيدة المجملة أو المفصلة. ولهذا نقول: القسم الأول هو توحيد العبادة وله مصنفات خاصة. القسم الثاني العقيدة المجملة أو المفصلة لأهل السنة والجماعة، كما في هذه الرسالة النافعة لمعة الاعتقاد للحافظ الإمام ابن قدامة المقدسي عبد الله بن محمد صاحب الكتب المشهورة التي منها المغني لابن قدامة. وفي هذه الرسالة لم يتكلم عن توحيد العبادة، وذلك أن توحيد العبادة أفرد بمؤلفات خاصة، ولم يكن في وقت العلامة ابن قدامة ظهور للانحراف الأعظم في توحيد العبادة، وإنما بدأ بدايات نبه عليها في رسائل ولم تكن مصنفات، حتى أتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فكتب فيها كتابات مفيدة نافعة، وتبعه تلاميذه ابن القيم وابن عبد الهاد وابن مفلح رحمهم الله رحمة واسعة، وهكذا إلى وقتنا. فهذه الرسالة تمثل قسما من عقيدة السلف الصالح، وليست ممثلة لكل اعتقاد السلف الصالح أي أهل السنة والجماعة الذين هم حقيقون بهذا الاسم. فإذا لم ترى فيها بحثا عن توحيد العبادة فسببه ما ذكر. إيه السبب؟ لم يكن هناك انحراف في عهد الإمام ابن قدامة في توحيد العبادة حتى يتكلم فيه أو يكتب فيه، وإلا لو وقع فكانوا أهلا للكلام في كل شيء. وبهذا نقول: إن دراستك لهذه الرسالة لا تعني أنك عرفت التوحيد الذي يستحقه الله عز وجل أو عرفت عقيدة السلف الصالح، إنما عرفت قسما منها. ويبقى القسم الآخر الأعظم ألا وهو ما يستحقه الله على عباده من توحيده وعبادته وحده والإنابة إليه وخضوع القلب له والخشوع والخوف والإجلال له ونحو ذلك من العلوم النافعة. ويبقى ذلك يطلب في مظانه ويؤخذ من كتب توحيد العبادة إما مفصلة وإما مجملة. الله عز وجل أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله نصلي المغرب ونستكمل دروسنا.